بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنفتح نافذة على الحضارة الإسلامية في مدينة من أعرق المدن في العالم، وهي مدينة الإسكندرية في مصر. مدينة الإسكندرية بناها الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، واتخذها يعني أحد المدن الرئيسية في المعسكر الخاص به، وكان لها أهمية عسكرية، ثم تحولت بعد ذلك لأهمية تجارية وأهمية اجتماعية في عهد البطالمة، وصارت عاصمة لمصر، وخدت شكل المملكة أو العاصمة الملكية بشوارع واسعة وأعمدة رخامية ومنشآت ضخمة. وطبعا كانت برضو بتمثل مدينة للثقافة في العالم، كانت من أكبر المدن الثقافية والعلمية في العالم نظرا لوجود مكتبة الإسكندرية فيها. ومكتبة الإسكندرية كانت تعد أكبر مكتبة في العالم لعدة قرون متتالية. مدينة الإسكندرية طبعا ما زالت إلى الآن موجودة، وهي مدينة عامرة وكبيرة، تعتبر العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة. المسلمون فتحوا الإسكندرية في سنة 22 من الهجرة، يعني تقريبا في أواخر الفترة التي فتح فيها عمرو بن العاص مصر. خد فتح مصر تقريبا سنتين، وكانت اسكندرية من أواخر المدن التي فتحت في مصر، واهتم طبعا عمرو بن العاص اهتمام كبير بيها، لكن حول العاصمة من الاسكندرية إلى الفسطاط بعد أن بنى الفسطاط في موقع القاهرة الآن. خدت أهمية كبيرة على مدار التاريخ، في العهد الراشدي، في العهد الدولة الأموية، الدولة العباسية، وما تلاها من العهود، لكن كان أهم فتراتها فترة المماليك. وفترة المماليك بنيت فيها يعني تحصينات كبيرة، ومن أشهر هذه التحصينات ملمح هنقف عنده النهاردة ونتكلم عليه، هو ملمح قلعة قايتباي. طبعا آثار الإسلامية في الإسكندرية كبيرة وكثيرة، وكذلك الآثار الرومانية واليونانية والآثار القبطية وغيرها من الآثار كتير في الإسكندرية، لكن اخترنا النهاردة ملمح من ملامح الحضارة الإسلامية في الإسكندرية، وهي قلعة قايتباي. قايتباي من أشهر ملوك المماليك البرجية اللي هم الجراكسة، اللي هو القسم الثاني من حياة المماليك بعد المماليك البحرية، وهو من أقوى هؤلاء الملوك ومن أكثر الملوك تركا للآثار. له يعني آثار كتيرة جدا ما زالت موجودة باسمه، تقدر تعد حوالي 70 أثر ما زالوا موجودين باسم قايتباي على مستوى العالم الإسلامي، طبعا معظمهم في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات في مصر، وكذلك في فلسطين، يعني في الأماكن التي كانت تحكمها دولة المماليك في ذلك الوقت وفي الشام بشكل عام. قايتباي من أفضل القواد في تاريخ دول المماليك المختلفة، وهو من أكثرهم حرصا على التعمير وعلى الجهاد وعلى إبراز القوة وعلى مظاهر الدين، يعني في مزايا الحقيقة كتيرة جدا. وطبعا ما فيش إنسان ملوش أخطاء وملوش مثالب، لكن يعني حسناته بإذن الله تغلب سيئاته، على الأقل يعني فيما نرى من أعمال في خلال 29 سنة اللي حكم فيها مصر. هو حكم من سنة 872 هجرية لسنة 901 هجرية، وكان زاهد في الدنيا، مع إن هو يعني كان خزينة الدولة ضخمة وله منشآت كبيرة جدا عملاقة، أنفق عليها أموال كبيرة، لكنه كان زاهد لدرجة أنه اتهم بالبخل من كتر زهده يعني، لكن هو ما كانش متعلق بمتاع الدنيا، لكن كل تأسيساته وعمارته كانت خاصة بمصلحة البلد. من هذه الأعمال اللي عملها هي القلعة اللي بنتكلم عليها، قلعة قايتباي، عمرها دلوقتي أكتر من 5 قرون ونص تقريبا، ومع ذلك ما زالت يعني في شكل قوي وقادر شكله على البقاء مدد أطول. قلعة قايتباي أسسها قايتباي على أنقاض منارة الإسكندرية القديمة. كان في منارة في هذا المكان مشهورة جدا، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، منارة الإسكندرية، تهدمت قبل عهد قايتباي بأكثر من 150 سنة، تحديدا يعني انهار جزء كبير منها سنة 702 من الهجرة نتيجة زلزال ضخم ضرب الإسكندرية، وتصدعت يعني معظم أجزاء المنارة، وبعدين انهارت انهيار كامل سنة 777 من الهجرة، يعني تقريبا قبل إنشاء القلعة بحوالي 100 سنة. القلعة بدأ إنشائها سنة 1477 ميلادية، ده بيوافق تقريبا 882 من الهجرة، وخد إنشائها سنتين، يعني انتهى إنشائها سنة 884 من الهجرة. القلعة ما زالت موجودة إلى الآن، أي حد بيزور اسكندرية غالبا بيزور قلعة قايتباي، من أشهر القلاع، لا أقول في الإسكندرية أو في مصر، ولكن من أشهر القلاع في البحر، سواحل البحر الأبيض المتوسط كلها، ومن أقوى هذه القلاع، ولها تاريخ كبير جدا مشهور في العمليات العسكرية والحربية، أمنت الإسكندرية وأمنت مصر فترات طويلة جدا، عقود وقرون متتالية، كانت لها أهمية كبيرة زي ما قلنا في زمن المماليك. وطبعا هو القايتباي أصلا من أواخر حكام المماليك، وبعد كده استلم الأمر الدولة العثمانية، قلت إلى حد كبير قيمة قلعة قايتباي في زمن الدولة العثمانية، لكنها رجعت تاني، نشطت أهميتها وقيمتها في عهد محمد علي لما حكم مصر، واهتم جدا جدا بتحصينها وتزويدها بعدد كبير جدا من المدافع والأسلحة، وصار لها شأن كبير إلى أن هدمها أو أثر عليها بشكل كبير الإنجليز في الاحتلال اللي عملوه لمصر سنة 1882 عندما قصفوا القلعة بشكل مكثف. القلعة عبارة عن بناء ضخم جدا، أسوار تقريبا مربعة 150 متر في 130 متر، مساحة حوالي 4 أفدنة تقريبا، حوالي 19500 متر مربع، يعني مساحة كبيرة، عبارة عن فناء ضخم جدا عليه سورين، سور خارجي وسور داخلي. السور الخارجي مربع يشمل كل المساحات، يعني كل بيغطي القلعة كلها، والسور الداخلي ثلاث أضلاع فقط، الضلع الشمالي مش موجود، مفتوح عشان يكون فيه فرصة لقذف القذائف من المدافع اللي بتوضع في داخل القلعة. طبعا الشمالي ده هو اللي بتوجه لناحية البحر الأبيض المتوسط، وفي فتحات كبيرة بيطلع منها مدافع ممكن تضرب السفن اللي بتحاول انها تغزو الأسكندرية من البحر. الأسوار بيبقى بينها مسافة، السور الخارجي والسور الداخلي مسافة بتتروح المسافة ديت من 5 إلى 10 أمتار، يعني في مساحة بيتحرك في وسطها الجنود، طبعا ده بيدي تأمين أكبر للقلعة. والسور الداخلي ده جواه عدد كبير من الحجرات، تقريبا 34 حجرة، تستخدم هذه الحجرات كثكنات للجنود للإقامة الدائمة في داخل هذه القلعة الحصينة الكبيرة. داخل هذه الأسوار في برج ضخم جدا مبني، والبرج ده هو يعتبر القلعة الرئيسية أو الحصن الرئيس، ده حوالي 30 متر في 30 متر، ومكون من 3 طوابق عالية جدا ضخمة، ارتفاع الـ3 طوابق مع بعضهم 17 متر، والطوابق ديت كل دور ليه يعني هدف أو وظيفة. الطابق الأول بيشتمل على مسجد بيملأ نص المساحة تقريبا، والمسجد ده فاتح فيه إيوانات مختلفة وقاعات مختلفة، نظام المدارس المملوكية، المدارس المملوكية كانت على هذا النسق، بيكون فيه مساحة كبيرة في النص مفتوحة وحواليها عدد من الحجرات، فكان واخد نفس الشكل المملوكي في البناء. وفي طبعا ممرات وفي حجرات، بعض الحجرات الصغيرة الموجودة في الدور الأرضي اللي هو الطابق الأول. الطابق الثاني كان فيه ممرات جانبية ومجموعة برضو من القاعات والحجرات، والطابق الثالث كان فيه حجرة كبيرة جدا هي مقعد السلطان قايتباي، لما كان بيجي يزور القلعة كان بيقعد في هذا المقعد، ومفتوح منه نافذة كبيرة بتقدر تشوف منها السفن القادمة إلى الأسكندرية على مسيرة يوم، فبتقدر تستعد القلعة للغزو لو كان في حد يعني بيغزو الأسكندرية. برضو الدور الثالث في فرن لإعداد الخبز، في طاحونة لطحن الغلال، وفي عدد من الممرات وعدد من الحجرات. القلعة هي من القلاع الجميلة أنا في رأيي بتمثل قصة المماليك. المماليك حياة من الدول العظيمة في تاريخ الإسلام اللي عملوا إثراء لأكثر من وجه. أقدر أقول أن القلعة أولا بتمثل القوة، قوة عسكرية واضحة، وده كان السمة الغالبة لدولة المماليك أنها دولة عسكرية قوية. في نفس الوقت فيها الملمح الجمالي، ودي السمة الثانية من سمات حكم المماليك، ان هم بيهتموا جدا بالعماره اللي اشتهرت باسم العماره المملوكيه، ليهم نسق معين وطريقه معينه في البناء والمعمار والتزيين والحفاظ على الشكل الجمالي للمنظومه المبنيه، سواء كانت مسجد، كانت قصر، كانت قلعه، كانت سبيل، يعني اي لون من الوان العماره كانوا بيهتموا جدا بالشكل الجمالي ليها. فلما تنظر الى القلعه حقيقة منظرها جميل كصوره رائعه، فيها فن راقي، وفيها مش مجرد انها مكان عسكري فبيهتموش بهذا الموضوع. في قلاع كتيره جدا بنشوفها في التاريخ مجرد يعني احجار محطوطه فوق بعضها حصينه وقويه، لكن البعد الجمالي ما هوش منظور اليه. لا، العهد المملوكي كان بيهتم بالناحيه الجماليه في المعمار بالاضافه الى القوه والمتانه والباس العسكري اللي هو كان بيميزه. الحاجه الثالثه اللي بتميز العهد المملوكي الاهتمام بالبعد الشرعي والديني، وده طبعا يعني ملمح جميل جدا. كنت سعيد ان انا اشوف ان الدور الطابق الارضي عباره عن مسجد كبير، عشان القواد والجنود في اثناء الحصار بيكون عندهم فرصه للاجتماع للصلاه واخذ الدروس العلميه والتحفيز المعنوي في الحرب وابعاد الدينيه وقراءه الايات القرانيه. يعني هذا كان امر واضح جدا برضو في عهد المماليك، وطبعا عهد المماليك من العهود اللي شهدت عدد كبير جدا جدا من علماء المسلمين سواء في مصر او في الشام او في الحجاز في المناطق اللي كان بيحكمها المماليك في ذلك الوقت. فانا الحقيقه ادعو الناس الى زياره هذه القلعه، او على الاقل الناس اللي خارج مصر قراءه عن هذه القلعه للنظر الى هذه الابعاد الثلاثه، بعد القوه والجهاد والمجد والدفاع عن البلاد والحصون الظاهره، والبعد الجمال في المعمار والبعد الفني اللي موجود عند المماليك، ولا حاجه الثالثه البعد الديني والشرعي اللي كان بيميز حياه المماليك وخاصه السلطان قايتباي مؤسس هذه القلعه. هذه لمحه من لمحات الحضاره الاسلاميه العظيمه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.